بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب ما ذبح على النصب والأصنام. حدثنا معل بن أسد قال حدثنا عبد العزيز يعني ابن المختار قال أخبرنا موسى بن عقبة قال أخبرني سالم أنه سمع عبد الله يحدث عن رسول الله رضي الله عنه يحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه لقي زيد بن عمرو بن نفيل في أسفل بلدح، وذلك قبل أن ينزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم الوحي، فقدم إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم سفرة فيها لحم فأبى أن يأكل منها، ثم قال: إني لا آكل مما تذبحون على أنصابكم، ولا آكل إلا مما ذكر اسم الله عليه.
نعم، هذه الترجمة للذبح ما ذبح النصب والأصنام، وأنه محرم، وأنه لا يجوز الذبح على الأنصاب. النصب والأصنام شرك، والنصب واحد الأنصاب، وهي حجارة كانت تنصب حول البيت يذبح عليها باسم الأصنام. والذبح الأصنام معروف، يذبح للصنم، والنصب حجارة، الأنصاب حجارة يذبح عليها للأصنام، يذبح على هذه الحجارة للأصنام. ذكر حديث عبد الله بن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم لقي زيد بن عمرو بن نفيل في أسفل بلدة، وذلك قبل أن ينزل وحي على النبي صلى الله عليه وسلم، فقدم إليه النبي سفرة لحم فأبى زيد بن عمرو النفيل، أبى يعني زيد بن عمرو النفيل أبى أن يأكل من سفرة اللحم التي قدمها له رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل أن يوحى إليه، وقال: إني لا آكل مما تذبحون على أنصابكم، ولا آكل إلا مما ذكر رسول الله، يعني على عادتهم. ولهذا قال زيد: لا آكل مما تأكلون، مما تذبحون على أنصابكم، على عادتهم. والنبي صلى الله عليه وسلم حماه الله، فلم يأكل، لم يحضر عيدا ولا احتفالا ولا يأكل مما ذبح الأصنام، ولكن مقصود زيد يعني على عادتهم، على عادة الجاهلية: لا آكل مما تذبحون على أصابكم، ولا آكل إلا مما ذكر الله عليه. نعم، المهم أن النبي قدم السفرة التي قدمها ولا معه غيره، يعني المقصود زيد يخاطبهم على عادتهم، وإلا فالنبي صلى الله عليه وسلم عاصمه الله، حماه الله. نعم.
باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: فليذبح على اسم الله. حدثنا قتيبة قال حدثنا أبو عوانة عن الأسود بن قيس عن جندب بن سفيان البجلي رضي الله عنه قال: ضحينا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم أضحية ذات يوم، فإذا أناس قد ذبحوا ضحاياهم قبل الصلاة، فلما انصرف رآهم النبي صلى الله عليه وسلم أنهم قد ذبحوا قبل الصلاة، فقال: من ذبح قبل الصلاة فليذبح مكانها أخرى، ومن كان لم يذبح حتى صلينا فليذبح على اسم الله.
وهذه الترجمة للذبح على اسم الله، باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: يذبح على اسم الله. ذكر في حديث جندب سفيان البجلي أنه قال: ذبحنا وحينا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم أضحاة يعني أضحاة ذات يوم فتح همزة، فإذا أناس قد ذبحوا ضحاياهم قبل الصلاة، فلما انصرف رآهم النبي صلى الله عليه وسلم أنهم قد ذبحوا قبل الصلاة، فقال: من ذبح قبل الصلاة فليذبح مكان أخرى، ومن كان لم يذبح حتى صلينا فليذبح على اسم الله. في أن من ذبح الأضحية قبل صلاة العيد فإنها لا تجزئه، عليه أن يذبح مكان أخرى، وفيه مشروعية التسمية على الذبيحة، وأنه لا بد من التسمية، ولأنه قال: فليذبح على اسم الله، المراد به الأمر بالتسمية. نعم، وهذا سبق الكلام في التسمية، وأنها أنه لا بد منها، لكنها تسقط نسيانا أو جهلا. نعم.
باب ما أنهر الدم من القصب والمروة والحديد. حدثنا محمد بن أبي بكر المقدمي قال حدثنا معتمر عن عبيد الله عن نافع: سمع ابن كعب بن مالك يخبر ابن عمر أن أباه أخبره أن جارية لهم كانت ترعى غنما بسلع، فأبصرت بشاة من غنمها موتا، فكسرت حجرا فذبحتها به، فقال لأهله لا تأكلوا حتى آتي النبي صلى الله عليه وسلم فأسأله، أو حتى أرسل إليه من يسأله. فأتى النبي صلى الله عليه وسلم أو بعث إليه، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بأكلها، حدثنا موسى قال حدثنا جويرية عن نافع عن رجل من بني سلمة أخبر عبد الله أن جارية لكعب بن مالك ترعى غنما له بالجبيل الذي بالسوق وهو بسلع فأصيبت شاة فكسرت حجرا فذبحتها به فذكروا للنبي صلى الله عليه وسلم فأمر بأكلها. حدثنا عبدان قال أخبرني أبي عن شعبة عن سعيد بن مسروق عن عباية بن رافع عن جده رضي الله عنه أنه قال يا رسول الله ليس لنا مدى فقال ما أنهر الدم وذكر اسم الله فكل ليس الظفر والسن أما الظفر فمدى الحبشة وأما السن فعظ وند بعير فحبسه فقال إن لهذه الإبل أوابد كأوابد الوحش فما غلبكم منها فاصنعوا هكذا.
فاصنعوا بها. طيب هذه الترجمة لما أنهر الدم، قال باب ما أنهر الدم من القصب والمروة والحديد، وهذا مثال وليس المرض الحصر. ما أنهر الدم عام، لكن مثاله مثل القصب مثل المروة مثل الحديد مثل النحاس مثل الذهب مثل الفضة، أي شيء محدد ينهر الدم فإنه يزي إلا السن والظفر. وتقرير الترجمة ما أنهر الدم من القصب والمروة والحديد وذكاه به فإنه ذكاة شرعية إذا ذكاه المسلم أو الكتابي وذكر اسم الله عليه فتكون ذكاة شرعية. ذكر حديث ابن عمر أن جارية كانت ترعى غنما بسلع، سلع جبل في المدينة، فأبصرت بشاة من غنمها موتا فكسرت حجرا فذبحتها به، فقال لأهله لا تأكلوا حتى أتي النبي صلى الله عليه وسلم فأسأله، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بأكلها. هذا الحديث فيه فائدتان أو حكمان، أحدهما حل ذبح المرأة وتذكيتها، وأنك الرجل الذي على أن المرأة ذبحته حلال كالرجل إذا ذكت الشاة أو غيرها فهي حلال، حل ذبح المرأة وتذكيتها وأنها كالرجل سواء كانت طاهرا أو حائضا كالرجل، حتى ولو كانت حائض كالرجل تجد ذبيحته سواء كان جنبا أو متوضئا أو محدثا، فالرجل له أن يذبح الذبيحة ولو كان عليه جنابة أو محدث، والمرأة تذبح ولو كانت حائض أو نفسا. الحكم الثاني أن تذكية ليست خاصة بالحديد، بل هي بكل محدد يسيل الدم، ومنه الحجر الذي كسرته الجارية فصار محددا أسالت به الدم. وكما في حديث نافع حديث رافع اللي سيأتي ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكل، هذه قاعدة، ما أنهر الدم عام، ما أنهر الدم من الحديد، ما أنهر الدم من المرو من الحجر، ما أنهر الدم من القصب، ما أنهر الدم من الذهب من الفضة، كل محدد إلا السن والظفر استثناه النبي صلى الله عليه وسلم. والحديث الثاني حديث أيضا عبد الله قال عن نافع عن رجل من بني سلمة، قوله الرجل هذا السند في رجل مجهول لم يسمى، وهذا غريب من البخاري، لكن رحمه الله أتى به الحديث متابع لما قبله لأن المؤلف ساقه من عدة طرق، وإلا فهذا فيه رجل مجهول ومجهول ضعيف، لكن قاعدة هذا يتسامح في المتابعات ما لا تسامح في الأصول، هذا متابع. قل رجل من بني سلمة بكسر اللام لأنه أنصاري، ولو كان من بني سليم لكان فتح اللام قال سلمة، والنسبة سلمي بضم السين، وأما الأول سلمي. فيها ذكر قصة الجارية أن جارية الكعب بن مالك ترعى غنما له بالجبيل، الجبيل تصير جبل الذي بالسوق وهو بسلع، فأصيبت شاة فكسرت حجرا فذبحتها به، في التنصيص على الذبح بالحجر إذا كان محددا، دل على أنه لا بأس بالذبح بالحجر إذا كان محددا وذكر رسول الله عليه. والحديث الثالث حديث رافع بن خديج أنه قيل يا رسول الله ليس لنا مدى، يعني ما عندنا سكاكين، ماذا نعمل، نذبح بأي شيء، فقال ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكل، هذه قاعدة. ثم سفن النبي صلى الله عليه وسلم السن والظهر، قال ليس السن والظهر، ثم ذكر العلة فقال العلة أما الظهر فمدى الحبشة وهم قوم كفار، هذه سكاكين على الحبشة فلا تشبه بهم ولا تستعمل، وأما السن فعض طعم، وند بعير فحبسه، ند بعير يعني شرد وهرب توحش وصار مثل الوحش، وند بعير فحبسه يعني رماه بسهم، رماه بسهم فعامله معاملة الوحش الصيد. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن لهذه الإبل أوابد كأوابد وحش، الأوابد الشوارد المتوحشة، فما غلبكم منها فاصنعوا بها كذا، ما غلبكم وند وهرب اصنعوا به كما يصنع بالصيد، ارموه فإذا رميتموه وأصابه السهم ونفذ فيه ومات فهو حلال. نعم. هو أما السنف عظم، نعم، والعظم بيّن العلة كونه عظم، والعظم لا يجزي لأنه ينجس على الجن. نعم، تنجس بدل نفسه. نعم، هو يفسد على الجن على فن الدين. نعم.
باب ذبيحة المرأة والأمة. حدثنا صدقة قال أخبرنا عبدة عن عبيد الله عن نافع عن ابن لكعب بن مالك عن أبيه رضي الله عنه أن امرأة ذبحت شاة بحجر فسئل النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك فأمر بأكلها. وقال الليث حدثنا نافع أنه سمع رجلا من الأنصار يخبر عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم أن جارية لكعب بهذا. حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن نافع عن رجل من الأنصار عن معاذ بن سعد أو سعد بن معاذ أخبره أن جارية لكعب بن مالك كانت ترعى غنما بسلع فأصيبت شاة منها فأدركتها فذبحتها بحجر فسئل النبي صلى الله عليه وسلم فقال كلوها.
نعم، هذا الحديث عاده مؤلف استنباط الأحكام ذبيحة المرأة والأمة. في الأول الذبيح الذبح بما أنهر الدم، وهنا لأن الجارية كسرت حجر وأنهرت وذبحت بما أنهر الدم، وهنا ذبيحة المرأة والأمة. نقول في الحديث عن الرجل النصار هذا أيضا فيه راوي لم يسمى لأنه متابع، لأن هذا متابع من الحديث في قصة ذبح الجارية شاه ساقه المؤلف من عدة طرق. وفي هذا الحديث من الفوائد جواز أكل ما ذبحته المرأة، وأن ما أكلت المرأة ذبحته المرأة فهو حلال، سواء كانت حرة أو أمة، كبيرة أو صغيرة، طاهرة أو غير طاهر، مسلمة أو كتابية. عام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بأكل ما ذبحته ولم يستفصل، وهذا قول الجمهور. فذبح المرأة حلال، سواء المرأة حرة أو عبدة تقع تشترى، كبيرة أو صغيرة، طاهرا أو حائضا أو نفسا أو غير طاهر، مسلمة أو كتابية. نعم.
باب لا يذكى بالسن والعظم والظفر. حدثنا قبيصة قال حدثنا سفيان عن أبيه عن عباية بن رفاعة عن رافع بن قديد قال قال النبي صلى الله عليه وسلم كل، يعني ما أنهر الدم إلا السن والظفر.
نعم، هذا الحديث هي أنه لا يذكى بالسن والظفر. سبق أن النبي صلى الله عليه وسلم قال السن عظم والظفر مدى الحبشة. السن عظم خاص، السن عظم خاص والعظم عام، في العظام كلها لا يذكى بها سواء السن أو غيره، فلا يذكى بالسن لأنه نوع من العظام، والعظام لا يذكى بها لأنه يفسده على إخوانا من الجن بالدم الذي ينجسه. وأما الظهر فمدى الحبشة. نعم.
باب ذبيحة الأعراب ونحوهم. حدثنا محمد بن عبيد الله قال حدثنا أسامة بن حفص المدني عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أن قوما قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم إن قوما يأتونا باللحم لا ندري أذكر اسم الله عليه أم لا، فقال سموا عليه أنتم وكلوه. قالت وكانوا حديثي عهد بالكفر. تابعه علي عن الدراوردي وتابعه أبو خالد الطفاوي.
تابعون علي. طيب، هذا الترجمة لذبيحة الأعراب ذكر حديث عائشة إن قوما يأتون باللحم فقال سموا عليهم وكلوا. في الحديث دليل على أن ما ذبحه أعراب المسلمين يؤكل ولا يسأل عنه لأنه محمول على الصحة. في الحديث دليل على أن ما ذبحه أعراب المسلمين فإنه يؤكل ولا يسأل عنه لأنه محمول على الصحة، لأن الغالب أنهم عرفوا التسمية. وفي الحديث من الفوائد أن ما يوجد في أسواق المسلمين من الذبائح واللحوم محمول على الصحة والسلامة، يؤكل ولا يسأل عنه ما دام في بلاد المسلمين لحوم. ما تقول ما أدري، شكك، ما أدري هل ذبح أحد، هل سمع الله أو لم يسمي، الأصل السلامة، بخلاف بلاد الكفار. بلاد الكفار لا تسلم، لكن في بلاد المسلمين ما يقدم من اللحوم فالأصل فيها الصحة والسلامة ولا يسأل. وفي أن ما ذبحه المسلم يؤكل أيضا ويحمل على أنه سمى حتى يتبين خلاف ذلك، لأن المسلم لا يظن به إلا خير. نعم، شوف الصفحة 35 آخر الصفحة، قال المهلب هذا الحديث أصل في أن التسمية على الذبيحة لا تجب، في الثلث الأخير من الصفحة أو الربع قال المهلب هذا
الحديث. المهلب هذا الحديث أصل في أن التسمية على الذبيحة لا تجب، إذ لو كانت واجبة لاشترطت على كل حال، وقد أجمعوا على أن التسمية على الأكل ليست فرضا، فلما نابت عن التسمية على الذبح دل على أنها سنة، لأن السنة لا تنوب عن الفرض، ودل هذا على أن الأمر في حديث عدي وأبي ثعلبة محمول على التنزيه، من أجل أنهما كان يصيدان على مذهب الجاهلية، فعلمهما النبي صلى الله عليه وسلم أمر الصيد والذبح فرضه ومندوبه لئلا يواقع شبهة من ذلك، وليأخذا بأكمل الأمور فيما يستقبلان. وأما الذين سألوا عن هذه الذبائح فإنهم سألوا عن أمر قد وقع ويقع لغيرهم ليس فيه قدرة على الأخذ بالأكمل، فعرفهم بأصل الحل فيه. وقال ابن التين يحتمل أن يراد بالتسمية هنا عند الأكل، وبذلك جزم النووي. قال ابن التين: وأما التسمية على ذبح تولاه غيرهم من غير علمهم فلا تكليف عليهم فيه، وإنما يحمل على غير الصحة إذا تبين خلافها. ويحتمل أن يريد أن تسميتكم الآن تستبيحون بها أكل ما لم تعلموا أذكر اسم الله عليه أم لا، إذا كان الذابح ممن تصح ذبيحته إذا سمى. ويستفاد منه أن كل ما يوجد في أسواق المسلمين محمول على الصحة، وكذا ما ذبحه أعراب المسلمين، لأن الغالب أنهم عرفوا التسمية. وبهذا الأخير جزم ابن عبد البر، فقال فيه أن ما ذبحه المسلم يؤكل ويحمل على أنه سمى، لأن المسلم لا يظن به في كل شيء إلا الخير حتى يتبين خلاف ذلك. وعكس هذا الخطابي فقال: فيه دليل على أن التسمية غير شرط على الذبيحة، لأنها لو كانت شرطا لم تستبح الذبيحة بالأمر المشكوك فيه، كما لو عرض الشك في نفس الذبح فلم يعلم هل وقعت الذكاة المعتبرة أو لا. وهذا هو المتبادر من سياق الحديث، حيث وقع الجواب فيه: فسموا أنتم وكلوا، كأنه قيل لهم: لا تهتموا بذلك، بل الذي يهمكم أنتم أن تذكروا اسم الله وتأكلوا. وهذا من أسلوب الحكيم كما نبه عليه الطيبي. ومما يدل على عدم الاشتراط قوله تعالى: وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم، فأباح الأكل من ذبائحهم مع وجود الشك في أنهم سموا أم لا.
لكن لا يعتبر الشك ما دام بجهلك الحال، فالحكم على كل حال التسمية مثل ما سبق. الأصل في المسلمين وفي الأعراب، ولو كانوا أعرابا ولو كانوا دخلوا في الإسلام من جديد، الأصل فيهم أنهم يعلمون الحكم الشرعي، وكذلك ما يوجد في أسواق المسلمين من اللحوم الأصل فيه السلامة والحل، حتى يتحقق الإنسان، حتى يجد ما يدل على خلاف الأصل، فإذا وجد ما يدل على خلاف الأصل عمل به. تركه وفق الله جميعا. لأن العرب في الغالب يجهلون، عندهم جهل خلاف أهل البدن، يعني يقول ولو كانوا عرب ما دام مسلمين فالأصل السلامة. نعم. لا، ما يتم بلاد الكفار إذا كان من أهل الكتاب فمعروف حكمه، هذا الأصل فيها الحل، وغير أهل الكتاب لا يخل. لكن الآن لما كثرت الشكوى أو لما غلب على الظن أنهم يذبحون الآن بالصعق الكهربائي أو بالخلق، فالمسلم يجتنب هذا، تعماري بكلا ما يريد بكلا، معروف عنهم يذبحون بالصعق الكهربائي أو بالخنق. نعم. يعني ليس أهل الكتاب، إذا فلس أهل الكتاب ما تصل ما ثاني ما هذا لا تحل بقول الواحد، الكلام فيما يتم أهل الكتاب. نعم. ذبيحة المرتد، ذبيحة الوثني، لا تحل حال الأحوال. ها كذلك الرافضة، عرف أنهم رافضة، الرافضة زنادقة، منافق زنادقة، نعوذ بالله. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فغفر الله لك. يقول الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب ذبائح أهل الكتاب وشحومها من أهل الحرب وغيرهم، وقوله تعالى: أحل لكم الطيبات، وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم. وقال الزهري: لا بأس بذبيحة نصارى العرب، وإن سمعته يسمي لغير الله فلا تأكل، وإن لم تسمعه فقد أحله الله وعلم كفرهم. ويذكر عن علي نحوه. وقال الحسن وإبراهيم: لا بأس بذبيحة الأقلف. وقال ابن عباس: طعامهم ذبائحهم. قال حدثنا أبو الوليد قال حدثنا شعبة عن حميد بن هلال عن عبد الله بن مغفل رضي الله عنه قال كنا محاصرين قصر خيبر فرمى إنسان بجراب فيه شحم فنزوت لآخذه فالتفت فإذا النبي صلى الله عليه وسلم فاستحييت منه.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذه الترجمة في ذباح أهل الكتاب وشحومهم، وسواء كانوا أهل حرب أو أهل سلم فالحكم واحد لا يختلف، لأن أهل الكتاب وأهل الكتاب هم اليهود والنصارى، وأهل الكتاب خف كفرهم لأن له كتاب، فلذلك كانت لهم أحكام خاصة تخالف لا ليست لغيرهم من الكفرة. فالوثنيون الوثني والمرتد لا تحل ذبيحة بحال، ولا تحل المشركة الوثنية لا تحل حل زواجها، ولا المرتدة، المرتد ليس له إلا القتل، والمشرك كذلك خيب الإسلام والسيف بخلاف الكتاب، إنه خيب الإسلام والسيف أو الجزية. فلذلك أحل الله ذبائحهم ونساءهم، ولهذا ترجم المؤلف هذه الترجمة لذبائح الكتاب وشحومها لأهل الحرب وغيرهم. ثم استدل بآية المائدة، ويقول تعالى أحل لكم الطيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم، وطعامهم هي ذبائحهم. وجه الدلالة من الآية عموم الآية وشمولها، يقول وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لهم، شمولها للذمي والحربي، وشمولها أيضا للأمرين الشحم واللحم، قول الطعام، الطعام يشمل الشحم واللحم، كما أن أهل الكتاب تشمل الذمي والحربي، سواء كان ذميا له ذمة يدفع الجزية أو دخل بأمان أو عهد، أو كان محاربا، فطعام فذبائحهم حلال وشحومها إذا جهلت الحال. أما إذا علمت أنه يذكر غير اسم الله فلا يذكر، أو علمت أنه يذبح بغير الطريقة الشرعية، يذبح بالصاق كما يوجد الآن في المجازر، مجازر كثير الكفار يذبحون بالصاق الكهربائي أو بالخنق بالدبوس، هذا لا تأكل، حتى مسلم إذا خنقها الذبحة لا تؤكل، أو سمى غير أو ذكر غير اسم الله عليها يكون مرتد بهذا إذا ذكر غير اسم الله عليها. فالكتاب لا ينقص على المسلم، فالمسلم إذا علمت أنه ضربها مع رأسها أو خنقها أو ذكر غير اسم الله ما صح ذبيحته، فكذلك الكتاب، إنما ذبيحة الكتاب الحلال إذا جهلت الحال، لم تدري لم تعلم هل ذبحها بالطريقة الإسلامية أو بغير الطريقة، جهلت الحال ولم تعلم أنه ذكر غير اسم الله عليها، ففي هذه الحالة تأكل. ولهذا استدل المؤلف بالآثار التي تؤيد ترجمة، وقال الزهري لا بأس بذبيحة نصارى العرب وإن سمعته يسمي لغير الله فلا تأكل. نعم، نصارى العرب سواء النصارى سواء من العرب أو من غيرهم، واليهود من العرب أو من غيرهم، حكم واحد، ذبائحهم ونساءهم حلال، إلا إذا علمت أنه يذبح بغير الطريقة الإسلامية أو علمت أنه ذكر غير اسم الله فلا تأكل. أما إذا جهلت الحال فالله حلل لنا ذبائحهم. وكذلك اليهودية والنصرانية يجوز المسلم أن يتزوجها بشرط أن تكون عفيفة، يعني متعففة حافظة لنفسها وإن كانت على دينها، لكن الأولى عدم الزواج بكتابها لأنها قد تنشئ أولادها على دينها. لكن الله أباح نص القرآن وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعام حل لهم والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب، يعني حل لكم المحصنات العفيفات من المسلمات ومن أهل الكتاب الكتابية. أما الوثنية والمرتدة والشيوعية والمرتدة لا تحل بحال، كما أن ذبيحة المرتد والشيوعي والوثني لا تحل بحال ولو قطع الحكم والبريء ولو قال بسم الله، لأنه ليس أهل الذبح، لأن من شرط حل الذبيحة أن يكون الذابح أهلا لها، أهل للذبح، والذابح لا، والأهل لا بد أن يكون مسلما أو كتابي، فالذابح مسلم أو يهودي أو نصراني، وثانيا أن يسمى الله، وثالثا أن يقطع الحكم والبريء ينهر الدم بآلة الحادة، هذه الشروط الثلاث صح الذبيحة. ولهذا قال الزهري لا بأس بذبيحة نصارى العرب وإن سمعته يسمي لغير الله فلا تأكل، لأنه مما أهل لغير الله به، والله تعالى يقول لا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه، قال حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به. قال الزهري وإن لم تسمع فقد أحله الله وعلم كفرها. إذا لم تسمع أنه إذا لم تسمع يذكر غير اسم الله فقد أحله الله وقد علم كفرها. أحله الله يعني في قوله تعالى وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم، فالأصل حل ذبائحهم حتى يتبين خلاف ذلك بخبطها أو ضربها حتى تموت أو تسبيح في غير الله عليها. ويذكر عن علي رضي الله عنه نحو. وقال الحسن وإبراهيم لا بأس بذبيحة الأقلف، الأقلف الذي لم يختتم، الذي لم يختتم لأن بقيت الجلدة على ذكره. وهذا مذهب الجمهور والصواب. وقال بعض العلماء لا تؤكل ذبيحة الأقلف لأنها الأقلف يبقى شيء من النجاسة بعد البول في الجلدة، ولهذا قال العلماء يجب على يجب الختان قبل البلوغ، قبل الختان يجب عليه أن يختتن قبل أن يبلغ حتى يبقى شيء من النجاسات من النجاسة ومن البول في الخلفة في الجلدة التي على الذكر. ومن هنا قال بعض العلماء لا تحل ذبيحته، والصواب أنها تحل. قال ابن عباس طعامهم ذبائحهم، يعني في قوله تعالى وطعام الذين أوتوا الكتاب، نعم هذا هو الصواب، طعامهم هي ذبائحهم. ثم ذكر المؤلف رحمه الله حديث عبد الله المغفر رضي الله عنه قال كنا محاصرين قصر خيبر، يعني في قبل أن تفتح حصرها المسلمون، فرمى إنسان بجراب فيه شحم، رمى إنسان من اليهود رمى على المسلمين جراب فيه شحم، يعني جلد من جلد سقام من جلد فيه شحم. قال عبد الله فنزوت يعني قفزت لآخذه فالتفت فإذا النبي صلى الله عليه وسلم فاستحييت منه. وجه الدلالة أن النبي صلى الله عليه وسلم لم ينكر عليه حينما نزل ليأخذ الشحم، لم ينكر بل أقره، فدل على أن شحوم أهل الكتاب حلال والشحوم من ذبائحهم، فدل على حلها ولو كانوا أهل حرب لأنهم محاربون، كان أهل خيبر محاربون، ولذلك حاصرهم النبي صلى الله عليه وسلم نقضوا العهد صاروا حربيين. ومع ذلك أراد عبد الله أن يأخذ الجراب في شحم ولم ينكر عليه النبي صلى الله عليه وسلم، فدل على حل ذبائح أهل الكتاب وشحومهم، لأن هذا الشحم من ذبيحة، والذبيحة ذبحها كافر يهودي أو نصراني، وهذا اليهودي النصراني حربي حارب، ولذلك حصرهم النبي صلى الله عليه وسلم، دل على حل ذبائح أهل الكتاب وشحومهم حربيين أو سلميين أو ذميين. حرب ما تجوز نص القرآن، ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وسلم. إذا علمت أنه ذكر اسم المسيح الذبيحة حرام، نص القرآن ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه فسق، كما قال الزهري وإن سمعته يسمى لغير الله فلا تأكل. لا، الأصل الحل إذا جهلت الحال، إذا جهلت ولم تعلم تأكل، فإن علمت أنه يذكر غير اسم الله أو يذبح بالصعق أو بالخمر فلا تأكل. لكن الآن المجازر، الآن مجازر في الغالب حسب ما بلغ الآن إن المجازر في بلاد الكفار ولو كانوا كتابيين يذبحون بالصعق الكهربائي أو بالخلق، وما دام هذا يغلب على الظن فالحمد لله، لا دع ما يريب كلا ما يريب، ينبغي الإنسان أن يحتاط لدينه ولا يأكل من اللحوم التي جاءت من مستوردة، ولا سيما والحمد لله الآن اللحوم عندنا في بلادنا متوفرة الآن من الدجاج وغيره. نعم، شكرا كلام السالف قوله غير أهل الكتاب لا تحل ذبائحهم، إذا كان إذا ثبت أن الذبح مسلم أو غلب أظن إيه، إذا كان لم يوثق به إيه، هذا الأصل هذا من يغلب على الظن ولا عندك شك، إذا كان عندك شك فلا، وإذا غلب على ظنك أنه صادق وأنه مسلم وأنه فغلب في الظن ملحق باليقين. نعم، سبق الكلام أن التسمية مسلم ولا غير مسلم، حتى ترك التسمية فيها خلاف في ثلاثة أقوال لأهل العلم. من العلماء قال تسقط التسمية مطلقة إذا ترك عمدا أو سهوا أو جهلا حلت الذبيحة، وقال آخر من العلم إذا ترك التسمية لا تحل الذبيحة سواء كان تركها عمدا أو سهوا أو جهلا، وقال آخرون بالتفصيل وهو أنه إذا تركها عمدا فلا تحل الذبيحة، وإذا تركها سهوا أو جهلا حلت الذبيحة. وهذا هو الصواب الذي عن جمهور العلماء، لأن الناس يعفو عنه. قال الله تعالى: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. قال: قد فعلت، كما ثبت هذا في صحيح مسلم. والجاهل كذلك ملحق به. وهذا هو قول الجمهور والصواب، أن إذا ترك التسمية متعمدا فلا تحل. قوله تعالى: ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه. أما الناس فهو معفو عنه، تسقط الناس والجهل. نعم. وسبق الترجمة السابقة أن المؤلف أراد أن يلحق المجوس، وأن قاس المجوس عليهم. المجوس ملحقون بأهل الكتاب في دفع الجزية، يقول الذين سنوا بهم سنة أهل الكتاب. لكن المؤلف له كلام في هذا. الأصل أنها لا تحل ذبائحهم، الله نص على أهل الكتاب، هذا هو الأصل. نعم. لقول النبي صلى الله عليه وسلم: سنوا بهم سنة أهل الكتاب، إيه؟ هذا في الجزية. ويقال إنهم لهم كتاب فرفع، هذا في الآنية ترجم المؤلف يعني ترجم سبقا باب وآلية المجوس والميتة. فتكلم ذكر يعني في حكم الآلية هل يلحقون أو لا يلحقون، فيها الخلاف الذي سبق. والأصل هو أصل أن الحكم في أهل الكتاب. وسبق الكلام الشارح، ما ذكر الله في غسل الأواني، غسل أواني أهل الكتاب. كان الشارح يقول كما ذكر، وقال إما أنه ألحقهم بهم أو أن المحذور واحد في غسل الأواني. قال لأنهم كلهم لا يتحرزون من النجاسات، أو أنه ألحقهم به، هذا في غسل الأواني. وأما في أكل الذبائح فلا أقل الله وهم بصوصا، هذا خاص بأهل الكتاب. نعم.
قال عفى الله عن قوله: باب ذبائح أهل الكتاب وشحومها من أهل الحرب وغيرهم، أشار إلى جواز ذلك وهو قول الجمهور. وعن مالك وأحمد: تحريم ما حرم الله على أهل الكتاب كالشحوم. وقال ابن القاسم: لأن الذي أباحه الله طعامهم، وليس الشحوم من طعامهم، ولا يقصدونه عند الذكاء. وتعقب بأن ابن عباس فسر طعامهم بذبائحهم كما سيأتي آخر الباب. وإذا أبيحت ذبائحهم لم يحتج إلى قصدهم.
نعم، هذا هو الصواب. قول القاسم هنا مرجوح، صواب أن الذبائح عن الشحوم من الذبائح. نعم. ترجم بعدها. ترجم.
باب ما ند من البهائم فهو بمنزلة الوحش. وأجازه ابن مسعود. وقال ابن عباس: ما أعجزك من البهائم مما في يديك فهو كالصيد، وفي بعير تردى في بئر من حيث قد وفي بعير تردى في بئر من حيث قدرت عليه فذكه. ورأى ذلك علي وابن عمر وعائشة. حدثنا عمرو بن علي قال حدثنا يحيى قال حدثنا سفيان قال حدثنا أبي عن عباية ابن رفاعة بن خديج ابن خديج عن رافع بن خديج قال: قلت يا رسول الله: إنا لاق العدو غدا وليس معنا مدى. فقال: اعجل أو أرن ما أنهر الدم وذكر اسم الله فكل. ليس السن والظفر، وسأحدثك: أما السن فعظم، وأما الظفر فمدى الحبشة، وأصبنا نهب إبل وغنم، فند منها بعير فرماه رجل بسهم فحبسه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن لهذه الإبل أوابد كأوابد الوحش، فإذا غلبكم منها شيء فافعلوا به هكذا.
هذه الترجمة لما ند من البهائم وتوحش والشرد، وأنه بمنزلة الوحش. ومؤلف رحمه الله جزم في الترجمة وحكم، ومن الغالب أنه لا يجزم بالحكم لكنه جزم. قال: باب ما ند من البهائم فهو بمنزلة الوحش، يعني ما هرب ما شرد من البهائم وتوحش حكم الوحش، كالبعير لو تمرد بعير وهرب وشرد وعجز صاحبه عن طلبه وهرب، صار حكم الصيد، يرمى من أي جهة، وإذا أصيب إذا رماه ومات من الرمية فهو حلال لأنه توحش. وكذلك لو تمرد الدجاجة، الدجاجة عرفنا من الطيور الإنسية، لو تمردت على وصارت تطارف صارت مثل الحمام عجز عنها صاحبها صاحبها حكم الصيد ترمى. وكذلك أيضا البعير أو الدابة إذا تردت في بئر، إذا سقط بعير في بئر خشي عليه الموت فإنه يربيه كالصيد أو يضربه بأي جهة، يضربه بالسكين بأي جهة، وإذا أنهر الدم وقتله فإنه قتله على الرمي أو السكين فإنه يحل لأنه حكم متوحش. هذا إذا كانت الضربة قوية بحيث أنها تقتل، أما إذا كانت الضربة خفيفة فلا تعسف، إذا الضربة خفيفة ولا يموت منها فلا يكون حكم ميتة. لكن إذا كانت ضربة قوية مثلا ضربة السكين في بطنه أو في كذا حتى مات لأنه ما استطاع لكونه سقط أو لكونه هرب وتوحش ورماه بالبندقية حتى مات صار حكم الصيد. ولهذا قال والباب ما رد من البهائم يعني ما شرع ونفاق من البهائم عن البهائم الإنسية كالإبل والبقر والغنم والدجاج فهو بمنزلة الوحش يعني بمنزلة الصيد الوحشي. سمي الصيد الوحش لأنه متوحش يكون بعيد في البراري عن الناس بخلاف البهائم تسمى إنسية لكونها تأنس بالناس تخالطهم، فهو بمنزلة الوحش في الحكم الشرعي بمعنى أنه يصاد يكون حكم الصيد. والصيد إذا رماه وسمى الله وكان على حادة حل. فكذلك البهيمة إذا توحشت كان تكون إبل بعيد توحش وهرب أو ثور من البقر هرب أو تيس شرد وعجز عن صاحبه وذهب في البر صار حكم الوحش يربيه وإذا أصابه حل. ومثله ما سقط في بئر من بهيمة الأنعام خشي عليه الموت فإنه يرميه أو يضربه ضربة قوية فإذا مات حل. ولهذا قال ابن عباس ما أعجزك من البهائم مما في يديك فوق الصيد يعني حكم الصيد يعامل على الصيد يرمى. وفي بئر تردى في بعير تردى في بئر من حيث قدرت عليه فذكه ذكه من أي جهة تذكيه من جهة الفخذ ترميه أو بطنه أو ظهره تكون الضربة قوية سواء ترميه بالرصاص أو تضربه بسكين من حيث قدرت عليه فلك. وقول قدرت من حيث قدرت فيها الأوجه الثلاثة من حيث قدرت تقدر على إذا ضرب يضربه أو من حيث قدرت تقدر على من باب نص الأصل أو من حيث قدرت قدرت تقدر يجوز قدرت أو يجوز قدرت قدرت من باب فارحة يفرحه وقدرت من باب نصر أنصره أو من باب ضرب يضرب. قد وراء ذلك علي وابن عمر وعائشة رضي الله عنهم كلهم قالوا مثل ما قال ابن عباس إنما توحش من البهائم الإنسية حكم الصيد وكذلك الذي يتردى. ثم ذكر حديث رافع بن خديج رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله إنا لاقوا العدو غدا وليست معنا مدى مدجع مدية وهي السكين التي يقطع بها فقال عجل أو أرن ما أنهر الدم وذكر اسم الله فكل ليس سنة وظهر هذه قاعدة عامة ما أنهر الدم وذكر اسم الله فكل ليس سنة وظهر ما أنهر الدم من أي شيء كان أنهر الدم يعني سواء كان من الحديد أو من الرصاص أو من النحاس أو من الحجر أو من القصب كما فعلت الجارية التي لما حست بأن شاكا أصابها الموت كسرت حجرا حتى صار محدد ثم ذبحت به الشاة فأجازه النبي صلى الله عليه وسلم إذا كسر حصات وصارت محددة من السكين وذبح بها حلت يكون محدد الذي يذبح به لابد أن ينهر الدم يعني يسيل الدم معناه الدم يعني أساله وصبه في آلة الحاد هذه الآلة تكون سكين من الحديد أو من النحاس أو من الرصاص أو من الذهب أو من الفضة أو من القصب أو من الحجر إلا السن والظفر استثناه النبي صلى الله عليه وسلم. السن لا يجوز يذبح بسنة أو الظفر في البعض أو الصبيان إذا صاد عصفور يذبح بظفره هذا ما يجزي الظفر سواء كان متصلة أو منفصلة. بين النبي صلى الله عليه وسلم قال وسوف أحدثك أما السن فعظم والعظم لا يجزي الذبح به سواء كان سنا أو غيره. والسن نوع من العظم لأن جاء في الحديث الآخر أن العظم زاد إخوانا من الجن وأنه يعود إليه لحمه الذي أكل، فإذا ذبح بها فسده عليهم بالدم والنجاسة، الدم والنصف نجس. وأما الظفر فمدى الحبشة سكين أهل الحبشة وهم قوم كفار فلا ينبغي التشبه بهم. قال وأصبنا نهب إبل وغنم، نهب يعني غنيمة سمعناها غنيمة، فند منها بعيد يعني هرب وشرد توحش، فرماه رجل بسهم فحبسه أوقفه، لما ند وشرد رماه طبعا كما يرمى الصيد، فأقره النبي صلى الله عليه وسلم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن لهذه الإبل أوابد كأوابد الوحش، إن لهذه الإبل أوابد يعني توحشا ونفورا كأوابد الوحش، فإذا غلبكم منها شيء فافعلوا به هكذا. الحديث يدل على أن ما نفر وتوحش من بهيمة الأنعام فحكمه حكم الصيد، يرمى فإذا مات فهو حلال، وإذا أدركته حيا وجب تذكيته. وكذلك ما تردى في بئر ونحوه فإنه يضربه من أي مكان سكينة أو آلة حادة، فإذا مات منها فهو حلال. وإن كان ضربه بمحدد ضربا ضعيفا لم تكن الضربة قوية قاتلة بل مات إما بالتردي أو مات بالماء غرقا فهو ميتة ولا يحل. يعني إذا سقط البئر في الماء ثم ضربه لكن لا يدري هل مات من الماء غرقا أو مات من الضربة، يعني ضربة خفيفة فلا يحل.
وكانت حادة وقوية،
إذا كانت قوية تجهز عليه قبل أن يغرق، الغرق يكون بعد ذلك قبل أن يغرق فلا بأس.
لابد أن يتأكد عفوا الله عنك أنه مات قبل الغرق.
إيه لابد تكون ضربة تأثر معلوم no. لو ضربه بعد ما سقط نصف ساعة يقول هذا مثل الغرق عليك، لكن لو سقط في الحال ثم ضربه ما يغرق إلا بعد ما يمضي فترة، يغلب جانب الحظ في هذه الحالة، إذا أشكل غلب جانب الحظ مثل ما قال النبي صلى الله عليه وسلم، وإذا سقط في الماء فلا تأكل، وإذا خالطه الكلب كلب الصيد كلب آخر فلا تأكل، يغلب جانب الحظ، إذا سمع حاضر ومبيح غلب جانب الحظ. نعم. قوله باب ما ندى،
أحسن الله لك، قوله باب ما ندى أي نفر من البهائم أي الإنسية، فهو بمنزلة الوحش أي في جواز عقره على أي صفة اتفقت، وهو مستفاد من قوله في الخبر فإذا غلبكم منها شيء فافعلوا به هكذا. وأما قوله إن لهذه الإبل أوابد كأوابد الوحش فالظاهر أن تقديم ذكر هذا التشبيه كالتمهيد لكونها تشارك المتوحش في الحكم. وقال ابن المنير بل المراد أنها تنفر كما ينفر الوحش لا أنها تعطى حكمها كذا قال. وآخر الحديث يرد عليه قوله وأجازه ابن مسعود، يشير إلى ما تقدم في باب صيد القوس عن ابن مسعود.
شوف الصفحة التي بعدها قوله أول الصفحة في كلام المنذر، وأما أثر عائشة في السطر الثاني أو آخر السطر الأول للصفحة 39.
أحسن لك. وأما أثر عائشة فلم أقف عليه بعد موصولا، وقد نقله ابن المنذر وغيره عن الجمهور، وخالفهم مالك والليث، ونقل أيضا عن سعيد بن المسيب وربيعة فقالوا لا يحل أكل الإنسي إذا توحش إلا بتذكيته في حلقه أو لبته. وحجة الجمهور حديث رافع.
المسألة فيها خلاف، الجمهور أخذوا بحديث رافع وقالوا إن الصيد إذا الحيوان الإنسي إذا توحش حكم الصيد، إذا رماه من أي جهة كان وكانت الضربة قاتلة حل. وخالفهم بعض العلماء وقال لا يجزي الحيوان الإنسي إلا أن يذكى في الحق ولبته بناء على الأصل، لكن هؤلاء يقبل كلامه على أنه ما بلغهم الحديث، حديث صريح، الحديث صريح حديث رفاعة أنه قال ند بعير فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن لهذه الأوابد كأوابد الوحش فما غلبكم فإذا غلبكم من شيء فافعلوا به هكذا، صريح. فهؤلاء الذين لم يأخذوا بالحديث إما أنهم لم يبلغوا الحديث أو أنهم تعولوا عن اجتهاد. والصواب إذا ثبت الحكم الشرعي كالعمل الأحد. إذا جاء نهر الله بطل النهر معقل. فإذا ثبت السنة ثبت الحديث فالحجة في كلام الله وكلام رسوله. والقاعدة عند أهل العلم أنه إذا تنازع العلماء في المسألة فإن ترد إلى الله والرسول. قال الله تعالى فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول. حجة الجمهور حيث رافعه صريح قوله اعجل أو أرن. هذه اللفظة هذه اختلف العلماء قال اعجل أو أرن وأرن أو أرني أو أرني فيها خلاف في ضبطها. قال اعجل أو أرن نعم قوله قال اعجل فقال اعجل
السلام عليكم. قوله فقال اعجل أو أرن في رواية كريمة بفتح الهمزة وكسر الراء وسكون النون
أرن. هذا كأنها الشرح يشرح على غير المتن. المتن الآن هذا المتن بخلاف الشارح. الشارح يشير إلى هذه الرواية اللي مكتوبة الآن. ولذلك الآن المتن الآن هنا في الشرح مخالف لكلام الشارح. الشارح يشرح على متن آخر. ولذلك أشار إلى هذا. قالوا في رواية كذا أرن. وهي موجودة الآن في المتن. نعم.
وكذا ضبطه الخطابي في سنن أبي داود. وفي رواية أبي ذر بسكون الراء وكسر النون.
في الطبعة الشيخ عبد القادر شريفة الحمد الآن يعني موافقة للشرح. طبعا الآن طبعا موافقة للشرح. أنا المتن الآن مخالف للشرح. فتجد الآن الشرح يتكلم عن شيء يشير إليه وهي موجودة لأصل المتن. نعم.
أحسن عليك. وفي رواية أبي ذر بسكون الراء وكسر النون.
سكون
الراء وكسر النون
أرني قرأت الأرني وسأريها أرني بالياء بعدها. نعم.
ووقع في رواية الإسماعيلي من هذا الوجه الذي هنا وأرني بإثبات الياء آخرة.
إذن ثلاث روايات أرني أرنا أرني أرني بالكسرة أرني بالياء أرنا أرني أرني أرنا. نعم.
أحسن الله إليك. وأرني بإثبات الياء آخرة. قال الخطابي هذا حرف طالما استثبت فيه الرواة وسألت عنه أهل اللغة فلم أجد عندهم ما يقطع بصحته.
يعني فيه إشكال يقول الخطابي يقول هذا حرف أرني أرن يقول طالما استثبت الرواة يعني أثبت يعني أطلب ما ثبت لي وأسأل أهل اللغة فلم أجد عنهم شيئا يعني يروي الغلي. نعم.
وسألت عنه أهل اللغة فلم أجد عندهم ما يقطع بصحته وقد طلبت له مخرجا فذكر أوجها أحدها أن يكون على الرواية بكسر الراء من أرانا القوم إذا هلكت مواشيهم فيكون المعنى أهلكها ذبحا.
أهلك أو أهلكها
فيكون المعنى أهلكها ذبحا.
قال أرن يعني أهلكها ذبحا. نعم.
أحسن الله عليك. ثانيها أن يكون على الرواية بسكون الراء بوزن أعطي يعني أنظروا نظروا انتظر بمعنى
يعني أنظروا أو نظروا يعني كان يطلب منهم التمهل تمهلوا أو لو قال أعجل قال أعجل أو أرن أعجل أو لا تعجل كان على هذا المعنى. قال اعجل ما انهى هذا قال اعجل او لا تعجل ارن او لا تعجل. يعني انظروا نظروا تنظر نعم انظرونا يعني تاخروا وامهلوا فكان يقول اعجل او لا تعجل فالحكم ما انهى ردا فذكر رسول الله عليه فقل. نعم.
احسن الله عليك. قال الله تعالى حكايه عمن قال انظرونا نقتبس من نوركم اي انظرونا انظرونا او هو بضم الهمزه بمعنى أدم الحزة من قولك رنوت إذا أدمت النظر إلى الشيء وأراد أدم النظر إليه وراعه ببصرك. ثالثها أن يكون مهموزا من قولك أرأن يرئن إذا نشط وخف كأنه فعل أمر بالإسراع لئلا يموت خنقا. ورجح في شرح السنن هذا الوجه الأخير فقال صوابه أرأن بهمزة ومعناه خف وعجل لئلا تخنقها فإن الذبح إذا كان بغير الحديد احتاج صاحبه إلى خفة يد وسرعة في إمرار تلك الآلة والإتيان على الحلقوم والأوداج كلها قبل أن تهلك الذبيحة. قبل أن تهلك الذبيحة بما ينالها من ألم الضغط قبل قطع مذابحها. ثم قال: وقد ذكرت هذا الحرف في غريب الحديث.
على كل حال الشرع أطال إلى آخر الشرح وكل على الكلمة هذه. كلمة هذه مختلف فيها، هذا معنى أرن يعني أعجل، كلمة تكون مثلا إما بمعنى يعني أحد هذه الأوجه يعني أعجل أو لا تعجل، أو أنها بمعنى التأني. على كل حال الخلاف فيها كما ذكر الحافظ، والأمر في هذا واضح. المهم قول النبي صلى الله عليه وسلم: ما أنهر الدم وذكر صلى الله عليه فكل. وهذه العبارة هي ما قول أعجل أو لا تعجل، الأمر في هذا سهل. بارك الله. نعم، منهم ما أقول حجة الكفار، كفار اسم الكفار، نحن مسلمون، نحن نعمل بديننا، وكلام الكفار لا عبث به عملهم. نعم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى في كتاب الذبائح والصيد: باب النحر والذبح. وقال ابن جريج: عن عطاء لا ذبح ولا نحر إلا في المذبح والمنحر. قلت: أيجزئ ما يذبح أن أنحره؟ قال: نعم، ذكر الله ذبح البقرة: فإن ذبحت شيئا ينحر جاز، والنحر أحب إلي، والذبح قطع الأوداج. قلت: فيخلف الأوداج حتى يقطع النخاع؟ قال: لا إخال. وأخبرني نافع أن ابن عمر رضي الله عنه ما نهى عن النقع، يقول: يقطع ما دون العظم ثم يدع حتى يموت. وقول الله تعالى: وإذ قال موسى لقومه إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة فذبحوها وما كادوا يفعلون. وقال سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما: الذكاة في الحلق واللبة. وقال ابن عمر وابن عباس وأنس: إذا قطع الرأس فلا بأس. حدثنا خلاد بن يحيى قال: حدثنا سفيان عن هشام بن عروة قال: أخبرتني فاطمة بنت المنذر امرأتي عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما قالت: نحرنا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم فرسا فأتناه. حدثنا إسحاق سمع عبدة عن هشام عن فاطمة عن أسماء رضي الله عنها قالت: ذبحنا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فرسا ونحن بالمدينة فأكلناه. حدثنا قتيبة قال: حدثنا جرير عن هشام عن فاطمة بنت المنذر أن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها قالت: نحرنا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فرسا فأكلناه. تابعه وكيع وابن عيينة عن هشام في النحر.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، هذه الترجمة معقودة في النحر والذبح، يعني ما الذي يذبح وما الذي ينحر من الحيوان، والنحر غير الذبح. فالنحر المشهور الذي دلت عليه النصوص أن النحر يكون للإبل، والذبح يكون للبقر والغنم، وكذلك الخيل تلحق بالبقر والغنم. والنحر معناه هو أن تنحر وهي واقفة، تنحر الإبل وهي واقفة قائمة على ثلاث معقولة يد اليسرى، ثم تنحر يطعنها في الحرب وفي الوحدة التي بين عصب العنق والصدر حتى تسقط، ثم يجز عليها. هذا هو السنة في ذبح الإبل، في نحر الإبل، وهذا يسمى نحر. وأما الذبح هو أن تفجع على جنبها الأيسر ثم تذبح بالسكين. فالذبح يكون للبقر وللغنم وللخيل، والنحر يكون للإبل. هذا هو السنة، ولا سيما في الأضاحي والهدايا. ولهذا لما رأى ابن عمر رضي الله عنه رجلا يذبح ناقة وهي باركة قال: ابعثها قائمة مقيدة، سنة أبو القاسم صلى الله عليه وسلم، ابعثها يعني أوقفها، جعلها تقف ثم انحرها وهي واقفة. لما رأى ينحرها على شتها وهي على الأرض قال: ابعثها سنة مقيدة، سنة أبي القاسم، يعني قائمة على الثلاث. وهذا هو الأفضل والسنة. ولو عكس فنحر ما يذبح وذبح ما ينحر فلا حرج، لا بأس أن يذبح البعير وهي على الأرض، أو يذبح الشاة أو الناقة ينحرها وهي واقفة فلا حرج، لكن هذا خلاف السنة. فالسنة أن يكون النحر للإبل وهي قائمة، معقولة يدها اليسرى يطعنها السكين في اللبة ثم يجهز عليها إذا سقطت أو الذبح يكون للإبل يكون للبقر والغنم والخيل محقة بها. ولو عكس فنحر ما يذبح وذبح ما ينحر فلا حرج. هذه الترجمة معقولة لهذا الذي قال باب النحر والذبح. باب النحر والذبح يعني النحر متى يكون والذبح متى يكون. فالنحر يكون للإبل والذبح يكون للبقر والغنم. وقال ابن جريج عن عطاء لا ذبح ولا نحر إلا في المذبح والمنحر. المذبح والمنحر هو الحلق واللبة وهو موضع القلادة من الصد. والحلق كله مذبح على امتداد طول الرقبة لكن الأفضل يكون في اللبة. المؤلف رحمه الله يأتي بالآثار ثم يستدل عليها بالحديث. قال ابن جريج عن عطاء لا ذبح ولا نحر إلا في المذبح والمنحر. والمذبح والمنحر هو الحلق وهو اللبة. ليس هناك نحر ولا ذبح ما غير الحلق واللبة. فليس هناك ذبح في الرجل ولا في الرقبة في اليد ولا في الظهر. لا يكون ذبح ولا نحر إلا في الحلق واللبة وهو موضع القلادة من الصدر. والحق كله مذبح على امتداد طول الرقبة إلا أن الأفضل يكون في اللبة. واللبة تكون في البقر والغنم قريبة من الصدر واللبة في الإبل تكون قريبة من الرأس. قال ابن جريج عن عطاء لا ذبح ولا نحر إلا في المذبح والمنحر. قلت السائل ابن جريج يسأل عطاء أيجزئ ما يذبح أن انحره؟ قال نعم. يعني ابن جريج يسأل عطاء هل يجزئ أن يذبح الإبل التي تنحر؟ أيجزئ ما يذبح أن انحره؟ الذي يذبح هي البقر والغنم. يعني يقول أيجزئ أن انحره ويواقيها يعني؟ قال عطاء نعم. والنحر كما سبق طعن الإبل وهي قائمة معقولها يده اليسرى والذبح أن تفجع على جنبها الأيسر. والنحر في الإبل خاصة والذبح في البقر والغنم والخيل. وإن ذبح الإبل ونحر غيرها فلا بأس لا بأس بذلك عند جمهور العلماء. وهذا هو الصواب هو الذي دلت عليه النصوص. ومنع من ذلك ابن القاسم من المالكية قال لا تذبح الإبل فلا بد أن تنحر ولا تنحر الإبل والبقر فالبقر والغنم فلا بد أن تذبح. لكن هذا قول مرجوح. ولهذا لما سأل ابن جريج عطاء أيجزئ أن يذبح ما أن انحر قال نعم. استدل ابن جريج عطاء قال لا ذكر الله ذبح البقرة فإن ذبحت شيئا انحر جاز. ذكر الله ذبح البقرة في قوله إن الله أمركم أن تذبحوا بقرة. قال نعم ذكر الله ذبح البقرة فإن ذبحت شيئا ينحر جاز. ما هو الذي ينحر؟ هو الإبل. إن ذبحت شيئا ينحر وهي الإبل فذبحتها وأضجعتها على شقها الأيسر جاز. والنحر أحب إلي. فابن جريج لما سأل عطاء عن ذبح الإبل وهي على جنب الأسر قال لا بأس بذلك لكن لو نحرتها وهي قائمة فهو أحب إلي. قال والذبح قطع الأوداج. قطع الأوجاج الأوداج والأوداج هي في كل بهيمة والدجال وهما العلقان المحيطان بالحلقوم. اختلف العلماء فيما يقطع في الذبح فقيل لابد من قطع أربعة أشياء: الحلقوم وهو مجرى النفس، والمريء وهو مجرى الطعام، والودجان وهما العلقان المحيطان بالحلقوم. ولا شك أن قطع هذه الأربعة أكمل. كل يقطع هذه الأربعة أكمل. يقطع الحلقوم وهو مجرى النفس، والمريء وهو مجرى الطعام، والودجان محيطان بالحلقوم وبهما ينهر الدم. إذا قطع الودجان أنهر الدم وخرج الدم. قال بعض العلماء إذا قطع ثلاثة حصلت التذكية. قطع الحلقوم والمريء واحد الودجين أو الودجان والمريء أو الودجان والحلقوم أجزاء. وقيل يكفي قطع الحلقوم والمريء. قطع الحلقوم والمريء ما الحلقوم مجرى النفس والمريء مجرى الطعام. وقيل لا بد مع ذلك من قطع أحد الودجين. وحديث رافع بن خديج يدل على أنه لا بد من قطع الودجين لقوله النبي ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكل. هذا يدل على أنه لا بد من إنهار الدم. وإنهار الدم إنما يكون بقطع الودجين أحدهما مع ذكر اسم الله. فالوديان أو أحدهما لا بد من قطعهما، لأن إذا قطع الحكم والبريء ما أنهر الدم. والنبي صلى الله عليه وسلم قال للرسول الخديج ما أنهر الدم وذكر صلى الله عليه فكل، وينهر الدم يكون بقطع الوجهين أو أحدهما، فلا بد من قطع الوجهين أو أحدهما، وإن قطع الأربع فهو أكمل. الوجهان وهما يعلقان بحضار الحكم، والحلقوم وهما جرى النفس، والمريء وهما جرى الطعام والشراب. ولهذا قال والذبح، والكلام كله لعطاء إجابة لسؤال ابن جريج. يقول والذبح قطع الأوداج، قلت، قال ابن جريج لعطاء، فيخلف الأوداج حتى يقطع النخاع، يعني فيتجاوز قطع الأوداج حتى يقطع النخاع، والنخاع بكسر النون عرق أبيض في فقار الظهر إلى القلب، يقال له خيط الرقبة، هو شبيه بالمخ. فإذا قطع النخاع ماتت في الحال، أما إذا لم يقطع النخاع فإنها تتأخر موتها. ابن جريج يسأل عطاء يقول هل إذا قطع الوجهين وأنهر الدم هل يتجاوز ذلك ويقطع خيط الرقبة والنخاع أو يقف عند قطع النجين أو الجين؟ قلت فيخلف، يخلف أن يتركها وراءه يتجاوزها فيقطعها، فيخلف الأوداج حتى يقطع النخاع. قال لا إخال، لا إخال، إخال بمعنى أظن، لا إخال بمعنى لا أظن. قال وأخبرني نافع أن ابن عمر نهى عن النخع، نهى عن النخع، والنخع بفتح النون وسكون الخاء هو قطع النخاع، وأقل أحواله الكراهة. فلهذا قال الرجل لا إخال، يعني لا أظن أن هذا السحر. ولذلك استدل فلما قال وأخبرني نافع أن ابن عمر نهى عن النخع، يقول يقطع ما دون العظم، يعني يصل إلى العظم، يقطع الوجهين ثم يقطع النخاع هو العرق الأبيض حتى يصل العظم، هذا تركه أولى أقل أحوال الكراهة. وبعض الجزارين الآن إذا ذبح ذبيحة إذا قطع الوجهين يأتي بالسكين ويقطع النخاع حتى أسرع، يبقى أسرع له حتى ينتهي منه يروح للثانية، وهذا مكروه. الأولى ترك النخاع حتى تموت، يفتك مع فرصة حتى تموت. لكن هم جزارين لك عندهم ذبائح كثيرة مستعجلون، يستعجل يذبح حالي يقطع النخاع، يذبح حالي حتى تنتهي في الحال، تجمد حركتها إلى قطع النخاع. أما إذا بقي النخاع هي تبقى مدة تحرك، وهذا مكروه. كما أن كسر العنق من الخلف أيضا كذلك مكروه، كما أن سرخها قبل أن تبرد مكروه، هذه مكروهة. كما أن توجيه إلى غير القبلة مكروه، وجهها إلى غير القبلة مكروه، أو يقطع النخاع مكروه، أو يكسر العنق مكروه، أو يسرخها قبل أن تبرد، أو يذبحها وقتها تشاهدها، أو يحد السكين، هذه كلها مكروهة. ولما سأل ابن جريج عطاء قلت فيخلف الأوداج حتى يقطع النفاع، يعني تجاوز حتى يقطع النفاع، قال لا إخال. وأخبر النفع عن ابن عمر نهى عن النخع، يقول يقطع ما دون العظم ثم يدع حتى تموت، يعني إذا قطع الوجهين تركها حتى تموت، تركها فرصة لا تستعجل عليها بقطع النخاع. قال وقول الله تعالى فإذ قال موسى لقومه إن الله أمركم أن تذبحوا بقرة إلى قول فذبحوها وما كانوا يفعلون، الشاهد أنه ذكر أن الذبح يكون في البقر، ذكر الله أن الذبح يكون في البقر، والذبح يكون على الأرض يضجعها على شقها الأيسر، فالبقر تذبح ولو نحرها وهي قائمة فلا حرج. وقال سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنه الزكاة في الحلق واللبة، نعم اللبة معروف وهي الوهدة التي بين أصل العنق والصدر، الذبح يكون فيها في الحلق واللبة، لا بد يكون في الحلق، لا يكون في الرقبة، ويكون في اللبة وهي الوهدة التي بين أصل العنق والصدر العظم المرتفع. قال ابن عمر وابن عباس رضي الله عنهما وأنس رضي الله عنهم إذا قطع الرأس فلا بأس، أيضا هذا مكروه، أيضا كونه يقطع الرأس، يقطع الذبيحة ثم يقطع الوجه ثم يستبح حتى يقطع الرأس ويصل الرأس من الجسد، هذا مكروه. الأولى أن يبقى الرأس يقطعه بعد مدة، أما يسرع طبعا نسل من العجلة يسرع حتى يقطع الرأس يفصل الرأس من الذبيحة، هذا أيضا مكروه، لكن لا حرج. ثم ذكر المؤلف رحمه الله حديث أسماء من ثلاث طرق. الطريق الأول قال نحرنا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم على دين فرسا فأكلنا، والطريق الثاني ذبحنا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن بالمدينة فأكلنا، والطريق الثالث أيضا نحرنا. فالتعبير بنحرنا وذبحنا في الفرس مع أنها مما يذبح دليل على جواز نحر ما يذبح وذبح ما ينحر، هو شاهد الترجمة باب النحر والذبح. فإن في الطريق الأول قال نحرنا، والنحر معناها تكون قائمة، وفي الطريق الثاني قال ذبحنا، والذبح تكون على جنبها الأيسر على الأرض، والطريق الثاني قال نحرنا. فكنا عبر بنحرنا وبذبحنا في الفرس مع الفرس مما يذبح دليل على جواز نحر ما يذبح وذبح ما ينحر، وأنه لا حرج في ذلك، لكن الأفضل أن تنحر الإبل وتذبح البقر والغنم والخيل. وفيه دليل على حل أكل فم الخيل وهو صريح في هذا، وهو الأدلة في هذا قوية، وهو كالإجماع من أهل العلم، وخالف في ذلك أبو حنيفة ومنع أكل لحم الخيل، وخالفه صاحبه أبو يوسف وأبو الحسن، فقال بالجواز مع ما بالحل مع الجمهور. نعم ما أذكر له دليل في هذا، احتمل أنه قد يكون ما بلغه الدليل. نعم العرقان محيطان، العرقان محيطان بحطب. نعم قوله باب النحر،
قوله باب النحر والذبح في رواية أبي ذر والذبائح بصيغة الجمع، وكأنه جمع باعتبار أنه الأكثر، فالنحر في الإبل خاصة وأما غير الإبل فيذبح، وقد جاءت حديث في ذبح الإبل وفي نحر غيرها. وقال ابن التين الأصل في الإبل النحر وفي الشاة ونحوها الذبح، وأما البقر فجاء في القرآن ذكر ذبحها وفي السنة ذكر نحرها، واختلف في ذبح ما ينحر ونحر ما يذبح فأجازه الجمهور ومنع ابن القاسم.
نعم ولهذا الترجمة قال باب النحر والذبح. نعم
قوله وقال ابن جريج عن عطاء إلى آخره، وصل عبد الرزاق عن ابن جريج مقطعة. وقوله والذبح قطع الأوداج جمع ودج بفتح الدال المهملة والجيم، وهو العرق الذي في الأخدع، وهما عرقان متقابلان، قيل ليس لكل بهيمة غير ودجين فقط، وهما محيطان بالحلقوم، ففي الإتيان بصيغة الجمع نظر، ويمكن أن يكون أضاف كل ودجين إلى أنواع كلها. هذا اقتصر عليه بعض الشراح، وفي بقي وجه آخر هو أنه أطلق على ما يقطع في العادة ودجاً تغريبا، فقد قال أكثر الحنفية في كتبهم إذا قطع من أوداج الأربعة ثلاثة حصلت التركية، وهما الحلقوم والمري وعرقان من كل جانب. وحكى ابن المنذر عن محمد بن الحسن إذا قطع الحلقوم والمريء وأكثر من نصف الأوداج أجزاء، فإن قطع أقل فلا خير فيها. قال الشافعي يكفي ولو لم يقطع من ودجين شيئا، لأنهما قد يسلان من الإنسان وغيره فيعيش. وعن ثوري إذا قطع الودجين أجزاء ولو لم يقطع الحلقوم والمريء. وعن مالك والليث يشترط قطع الودجين والحلقوم فقط، واحتج له بما في حديث رافع ما أنهر الدم وإنهاره إجراءه، وذلك يكون بقطع الأوداج لأنها مجرى الدم، وأما المريء فهو مجرى الطعام وليس به من الدم ما يحصل به إنهار. كذا قال. وقوله فأخبرني نافع قائل
الصواب أنه لابد من قطع الودجين، لابد من إنهار الدم، أما القول بأنه يكفي قطع الحلقوم والمريء ما يكفي، هذا تبقى الذبيحة فيها الدم، لابد من قطع الحلقوم المريء أو أحدهم الودجين، لكن قطع الأربعة أكثر لا شك أن هذا أكبر وأحوط، يقطع الأربعة الحلقوم والمريء والودجين. نعم
وأما المريء فهو مجرى الطعام وليس فيه من الدم ما يحصل به إنهار. كذا قال. وقوله فأخبرني نافع القائل هو ابن جريج، وقوله النقع بفتح النون وسكون الخاء المعجمة فسره في الخبر بأنه قطع مأذون العظم، والنخاع عرق أبيض في فقار الظهر من القلب يقال له خيط الرقبة. قال الشافعي النفع أن تذبح الشاة ثم يكسر قفاها من موضع المذبح، أو تضرب يعجل قطع حركتها. أو أخرج أبو عبيد في الغريب عن عمر أنه نهى عن الفرس في الذبيحة، ثم حكى عن أبي عبيدة أن الفرس هو النخع، يقال فرست الشاة، فرست الشاة ونقعتها، وذلك ينتهي بالمذبح بالذبح إلى النخاع وهو عظم في الرقبة. قال ويقال أيضا هو الذي يكون في بقار الصلب شبيه بالمخ وهو متصل من قفا. نهى أن ينتهي بالذبح إلى ذلك، نهي أن ينتهى بالذبح إلى ذلك. قال أبو عبيد أما النخع فهو على ما قال، وأما الفرس فيقال هو الكسر أو الفرس، وإنما نهى أن يكسر أن يكسر رقبة الذبيحة قبل أن تبرد، يبين ذلك أن في الحديث ولا تعجلوا الأنفس قبل أن تزهر. قلت يعني في حديث عمر المذكور
قال هذا الأكل ولا تعجلوا الأنفس قبل أن تزهر، يعني ينبغي الإنسان أن ينتظر عليها حتى تبرد ثم بعد ذلك يقطع يكسر رقبة أو يقطع الرأس، فلا ينبغي الإنسان يستعجل قطع النخاع أو يكسر الرأس من الجسد. نعم بعد
صلى الله عليه وسلم
لا لا ما يصح.
وشيخ صيغة النحر والقلم
نعم على الجنب على الإسر نعم كله النحر وهو واقف. نعم
باب ما يكره من المثلة والمصبورة والمجثمة. حدثنا أبو الوليد قال حدثنا شعبة عن هشام بن زيد قال دخلت مع أنس على الحاكم بن أيوب فرأى غلمانا أو فتيانا نصبوا دجاجة يرمونها، فقال أنس رضي الله عنه نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن تصبر البائم. حدثنا أحمد بن يعقوب قال أخبرنا إسحاق بن سعيد بن عمرو عن أبيه أنه سمعه يحدث عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه دخل على يحيى بن سعيد وغلام من بني يحيى رابط دجاجة يرميها، فمشى إليها ابن عمر حتى حلها ثم أقبل بها وبالغلام معه، فقال ازجروا غلامكم عن أن يصبر هذا الطير للقتل، فإني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن تصبر بهيمة أو غيرها للقتل. حدثنا أبو النعمان قال حدثنا أبو عوانة عن أبي بشر عن سعيد بن جبير قال كنت عند ابن عمر فمروا بفتية أو بنفر نصبوا دجاجة يرمونها، فلما رأوا ابن عمر تفرقوا عنها، وقال ابن عمر من فعل هذا؟ إن النبي صلى الله عليه وسلم لعن من فعل هذا. تابعه سليمان عن شعبة حدثنا المنهال عن سعيد عن ابن عمر رضي الله عنهما لعن النبي صلى الله عليه وسلم من مثل بالحيوان، وقال عدي عن سعيد عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم. حدثنا حجاج بن منهال قال حدثنا شعبة قال أخبرني عدي بن ثابت قال سمعت عبد الله بن يزيد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن النهبة والمثلة.
نعم هذه الترجمة في كراهة المثلة والمصبورة والمجثمة، فهي معقوقة لكراهة هذه الأشياء. المثلة وهي قطع أطراف الحيوان أو بعضها وهو حي، قطع أطراف الحيوان أو بعضها وهو حي، قطع يقطع أذن الحيوان أو يقطع ذنبه أو شيئا من يديه أو رجليه، هذا المثلة يمثل بالحيوان قطع بعض أطرافه وهو حي. والمصفورة المحبوسة اللي ترمى حتى تموت، يحبس دجاجة ويجعلها يجعل هدف يرمونها حتى تموت، أو حمامة أو عصفور أو بهيمة يجعلها غرض ترمى حتى تموت، هذه تسمى مصفورة. والمجثمة التي تربط محبوسة، الأولى المصفورة محبوسة محبوسة اللي ترمى حتى تموت، والمجثمة المربوطة التي تربط وتجعل غرضا وهدفا للرمي، جعلها إشارة بدأ يترمونها، يعني قالها مجثمة. فمجثمة التي تربط وتجعل غرضا وهدفا، هدفا يترمونها بدلا من يجعل شيء إشارة يترمونها يجعلون دابة. والمصفورة المحبوسة تحبس حتى تموت. ذكر حديث أنس رضي الله عنه أنه دخل أنه كان مع الحكم بأيوب فرأى غلمانا أو فتيان نصبوا دجاجة يرمونها، فأنكر عليهم أنس رضي الله عنه قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن تصبر البهائم، والنهي للتحريم، فيه تحريم صبر البهائم، الحديث تحريم صبر البهائم، لأن النهي للتحريم، الحديث تحريم صبر البهائم من الحيوان والطير، وإذا كان هذا في البهائم فصبر الآدمي أشد في الإثم، هو حبسه ورميه حتى يموت. إذا كان هذا في البهائم يجوز حبسه ورميه حتى تموت، فالآدمي أشد، الذي يربط الآدمي ويحبسه أو يرميه حتى يموت إثمه أشد وأعظم. والحديث الثاني حديث ابن عمر أنه دخل على يحيى بن سعيد وغلام من بني يحيى رابط دجاجة يرميها، فمشى إليه ابن عمر حتى حلها، يعني حل رباط الدجاجة، ثم أقبل بها وبالغلام معه، فقال ازجروا غلامكم عن أن يصبر هذا الطير للقتل، أن يصبر أن يحبسه أزروا غلامكم حتى لا يحبس هذا الطير القتل. فإني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن تصفر بهيبة أو غيرها أو غيرها للقتل، تصفر أن تحبس، تحبس حتى تموت. والحديث الثالث في حديث ابن عمر أن سعيد بن جبير أنهم مروا بفتية أو بنفر نصبوا دجاجة يرمونها، فلما رأوا ابن عمر تفرقوا عنه، فقال ابن عمر من فعل هذا؟ إن النبي صلى الله عليه وسلم لعن من فعل هذا. فيه أن هذا فعل من الكبائر، نصب الحيوانات ورمي حتى تموت من الكبائر، لأن ما توعد عليه باللعن فهو كبيرة، إذا أدل على أن هذا من كبائر الذنوب. الحديث الثاني أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن النهبة والمثلة. النهبة هو يقال النهبة مقصور، وهو أخذ مال المسلم قهرا جهرا، نهى عن النهبة والنهبة هو أن يؤخذ مال المسلم قهرا جهرا وهو ينظر. وأما السرقة فإن أخذ المال خفية، السرقة أخذ المال خفية، والنهبة أخذ المال جهرا، يأتي ويأخذ بقوة، يخطف، يخطفه من صاحبه ويذهب بقوة ويهرب، يقال نهبة، هو متبادل الذنوب. وأما السرقة فهي أن يأخذ المال عن طريق الخفاء، وكلاهما من الكبائر. قال عليه الصلاة والسلام لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشرب وهو مؤمن، ولا ينتهب نهبة يرفع الناس إليه فيها أبصارهم حين ينتهب وهو مؤمن. فجعل النهبة أيضا من الكبائر، من الكبائر يدعون ضعف الإيمان. فالزاني ضعيف الإيمان، والسارق ضعيف الإيمان، والشارب الخمر ضعيف الإيمان، والناهب ضعيف الإيمان. والفرق بين السارق أن السارق هو الذي يسرق المال على وجه الخفاء وأنت ما تعلم، والناهب هو الذي ينهبها أمامك، يأخذ بقوة ينهب ويهرب أمامك، ينتهب النهبة ويهرب، فكلاهما من كبائر الذنوب. والمثلى قطع أطراف الحيوان أو بعضها وهو حي. والحديث فيه تحريم النهبة والمثلى. نعم، قد ترمى وقد لا ترمى، إذا حبسها وقد وباتت صبرا فهي مصبورة، وإن رماها مع ذلك وأما المجثومة هي التي تجعل غرض وهدف، تربط ويجعل الهدف وغرض للرماية. المرأة كرهت التحريم، المرأة هنا كرهت التحريم لأن النبي نهى عن ذلك، عمل محرم، فالمراد كراهة التحريم، الكراهة تشمل كراهة التزيين وكراهة التحريم. نعم. قوله باب ما يكره،
قوله باب ما يكره المثلة بضم الميم وسكون المثلثة، هي قطع أطراف الحيوان أو بعضها وهو حي، يقال مثلت به أم مثل بالتشديد للمبالغة. قوله المصفورة بصاد مهملة ساكنة وموحدة مضمومة والمجثمة الجيم ومثلثة المفتوحة التي تربط تجعل غرضا للرمي، فإذا مات من ذلك لم يحل أكلها. والجثوم للطير ونحوها بمنزلة البروك للإبل، فلو جثمت بنفسها فهي جاثمة، ومجثمة بكسر المثلثة المجثمة. وتلك إذا صيدت على تلك الحالة فذبحت جاز أكلها، وإن رميت فماتت لم يجز لأنها تصير موقودة. قوله أن تصبر بضم أولها أي تحبس ترمى حتى تموت. وفي رواية إسماعيلي من هذا الوجه بلفظ سمعت أنس بن مالك يقول نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صبر الروح، وأصل الصبر الحبس. وأخرج عقيري في الضعفاء من طريق الحسن عن سمرة قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن تصبر البهيمة وأن يؤكل لحمها إذا صبرت،
يعني إذا ماتت من الرمي لا يؤكل. نعم، لأنها ما ذكيت. نعم،
قال العقيري جاء في النهي عن صبر البهيمة حديث جياد، وأما النهي عن أكلها فلا يعرف إلا في هذا. قلت إن ثبت فمحمول على أنها ماتت بذلك بغير تذكية كما تقدم في المقتولة بالبندقة.
نعم، لا شك لوكيت تبعس. ذكر المؤلف من فوائد هذا الحديث الشارح عن تحريم تعذيب الحيوان، الحديث تحريم تعذيب الحيوان، وتعذيب الآدمي من باب أول أشد وأشد. وقال في الحديث، قال في الحديث الأول قوة أنس رضي الله عن الأمر المعروف أنه عن المنكر مع معرفة بشدة الأمير المذكور. يقول لكن كان الخليفة عبد الملك نوران نهى الحجاج عن التعرض له بعد أن كان صدر من الحجاج في حق الخشونة، فشكاه لعبد الملك فأعرض الحجاج وأمره بإكرامه. ذكر الحافظ كثيرا أن أن الحجاج تهدد أنس بن مالك رضي الله عنه وأنه تهدده وأراد قتله، فبلغ عبد الملك مروان وكتب كتاب شديد اللهجة للحجاج، فذكر الحافظ في النهاية وقال ومن فقراته قال لعنك الله من أخفش العينين، تهددت صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، كلام قوي. هذا يخبر عبد الملك مروان فلم يتعرض له بعد ذلك وأكثر. نعم.